السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا الإشكال، قلنا أن إشكال الماركسيين أنه التفكير الميتافيزيقي قائم على أساس أصول ثلاثة. الأصل الأول أصالة العينية، يعني هناك عينية ومفهوم. الأصل الثاني أن هناك ثبات، أصالة الثبات. والأصل الثالث هو مبدأ عدم التناقض. نحن لا نؤمن بهذه المبادئ الثلاثة ونرفضها، وبينوا شنو معنى المنهج الجديد الذي يتمسكون فيه، وهو منهج الديالكتيكي القائم على أساس أن كل شيء في حال تغير مستمر، لا يوجد هوية ثابتة، وهذا التغير والسيلان والتجدد من حالة إلى حالة يعني معناته ماكو ثبات، ثم أن الشيء دائما يحمل ضده، ويعني نقيضه يحمل ضده معه حتى يكون شيء آخر. إذن من هنا لا يوجد مشكلة في استحالة اجتماع النقيضين. زين، السيد العلامة بين، احنا بالامس ذكرنا انه سيد مطهري بين خلاصة الجواب يعني، اما انه سيد العلامة ايضا ياتي يجيب عن ماذا؟ عن هذا الاشكال. طبعا خلاصة الجواب احنا ذكرناه، والان المهم هو تطبيق العبارة فقط، نطبق العبارة ونشير الى ما ذكره السيد العلامة. قال الجواب: لا نعكف فعلا على الحديث عن حول منهج الإثبات تيز يعني، والنفي اللي هو أنتيتيز، ثم نفي النفي اللي هو سنتز. سنتز يعني المولود الجديد اللي يحاول أن ينفي الأبوين، ونوكل الشرح الكامل لتفاصيل هذه النظرية الجديدة إلى مقالة مستقلة تحت عنوان القوة والفعل، لأن القوة والفعل هي اللي ترسم طبيعة حركة الموجودات من حالة ما بالقوة إلى حالة الحالة الجديدة. هل إن الحالة الجديدة من قبيل الإنسان كان في البدء كان نطفة، ثم تحول وصار ماذا؟ وصار إنسانا. هل معنى ذلك أن الإنسان يعني حمل، يعني النطفة حملت ضدها معها كما يصورها الماركسيين؟ الماركسيين إنما ذكروا يعني المسألة بطريقة ساذجة جدا وطريقة غير معقولة، وإلا هي مسألة الحركة والفعل والتغير، هذه مسألة معمقة جدا فيها نظريات كثيرة، والنظرية الحديثة التي يعني طرحها صدر المتألهين بالفلسفة، النظرية الحديثة التي طرحها بالفلسفة صدر المتألهين هي أن الجوهر متحرك، الجوهر أي حتى الجوهر يعني أكو حركة حتى في الجوهر، ثم تصير حركة من حركة الأشياء من القوة تتحرك إلى الفعل، وكيفية إفاضة الروح وغيرها من الكلام الدقيق جدا. هذا ما ينسجم مع السطحية ما فسروا به يعني اللي قالوا الماركسيين، إحنا أيضا نقوله، لكن تفكيرهم وتفسيرهم إليه كان تفكير على المستوى السطحي وتفسيرهم بسيط جدا. زين، لكننا عبرة إيضاح مفهوم الحركة العامة سنوضح أن هذه الفكرة تتطابق تماما مع تفسير الفلاسفة المتقدمين الذين قرروا الحقيقة المطلقة للحركة، اللي فسروها شنو؟ هي عبارة عن كمال أول بالقوة لشيء هو بالقوة، لشيء هو بالقوة، يعني مثل الإنسان، قول الإنسان الآن بعد بالقوة، الإنسان بالقوة، فنقول الحركة حركة شنو؟ حركة النطفة لكي تكون إنسانين، هاي أول خطوات حصول الإنسان، فنسميها كمال أول لمن؟ للإنسان. شوف كمال أول يعني الحركة، حركة النطفة من النطفة إلى أن تكون إنسان، بعد أن كانت نطفة بالفعل ما كان أكو كمال أول، بس من تحركت نحو أن يكون إنسان، هاي الحركة نحو أن يكون إنسان بدأت تتكامل، مضغة، علقة، غيره. زين، هذا التكامل والحركة نحو الإنسان نعتبرها كمال أول لمن؟ لما شوف كمال أول بالقوة لشيء هو القوة، يعني كمال أول علم للإنسان، يعني أول خطوة لتحقق الإنسان. قال واتحاد القوة والفعل في الحركة، شلون تتحد القوة بالحركة يعني لأنه الشيء ينتقل يخرج من القوة، بالبداية كان يكون بالقوة بعدين يخرج يصير بالفعل ويصير فعلي. هذا كله إن شاء الله يجينا في مقالة القوة والفعل. إنما يكمن الفرق بين التقريرين في أن الفلاسفة الماديين قرروا فكرة ناضجة، هي الفكرة أصلا ناضجة ببيان ماذا؟ ببيان ساذج وقاصر ومضطرب، طريقتهم ما كانت يعني متقنة سطحية. نعم أن قصة تيز وأنتيتيز وسنتيز الطويلة هي هذه الجملة القصيرة، اتحاد القوة والفعل في الحركة، يعني هذا هو العمق، يعني هذا هو التفسير الصحيح، لكن هم ما قدروا يفسرون بطريقة صحيحة. والطرق البعيدة والطويلة اللي سلكها الفلاسفة الماديون في هذا الوادي، والهدايا الرطبة والطازجة والأكثر طراوة التي حملوها في كل وعودهم معهم وعرضوها في كل عودة معهم، وعرضوها من خلال لوحات مختلفة تناقضت وتعارضت مع بعضهم إلى حد بعيد، يعني فأقاموا في الواقع نظاما فوضويا، على كلامهم راح يصير نظام فوضوي، وألغوا قيمة العلم وألغوا كثير من الأشياء، يعني إذا العلم ما له ثبات بعد أي شيء هذا يعني ما راح يصير أكو شيء اسمه علم. وبغيت أن لا نبتعد عن سياق الحديث في هذه المقالة نعكس على النتيجة المنطقية لهذا البحث، فنتناول الأصول الثلاثة التي ينفيها الديالكتيك، يعني العينية والثبات واستحالة اجماع الضدين، ونذكر أيضا بملاحظات تقدم إيضاحها في المقالات السابقة. أولا مسألة العينية، يقول إن نفي العينية الذي يقرره المفكرون الماديون يمكن طرحه في مجال المادة الخارجية وتركيباتها، يعني لو نظرنا للمادة الخارجية ما تبقى على حالة واحدة لأنها في حالة حركة ووجودها وجود شنو سيء، لكنه لا مجال، هاي النقطة الأولى في النقاش والملاحظات، أنه هذا الكلام السيلاني لا يمكن أن نفترضها وين؟ في عالم الفكر والإدراك، في عالم العلم والإدراك، لأننا أثبتنا في المقالة الثالثة اللي هي العلم والإدراك أن العلم والإدراك لا يتسم بخصوصية التحول المادي، وأن كل صورة مستقلة عن الصورة الأخرى استقلالا كاملا، وغريزة المعرفة والتفكير الإنساني شاهد على ذلك. هاي النقطة الأولى، هاي الملاحظة الأولى، على أن هاي الملاحظة الثانية، على أن المفكرين الديالكتيكيين يتمتعون أيضا بهذه الغريزة، وهي ذكرناها أمس شهيد مطهر شارع، أيضا بوجدانهم المدرك، وجدانهم المدرك غير مستعد إطلاقا لقبول مقولتهم، غير مستعد إطلاقا لقبول مقولتهم، هاي مقولتهم. ليش؟ يقول اللي هو في حال كل شيء في حال تغير، كيف ذلك؟ قال إذ حتى هذه المقولة يريدون إذ حتى في هذه المقولة يريدون من أعماقهم إيصال عين مقصودهم لنا لا غير، يعني هم يريدون يوصلون أفكارهم، يردوني وصلون إن فكرة الديالكتيك، يردوني يبينونها إن طبعاً فكرة الديالكتيك هل هي فكرة ثابتة، عفواً هل هي لها هوية معينة لما لها هوية معينة، لها هوية معينة، إذا لم يكن لديهم هوية معينة كيف يردون يوصلونها إن هي بالذات، ويريدون أن نوافق على عين مقصودهم لا غير، هذا واحد. ووجدانهم شاهد على أن الفكرة التي يقررونها اليوم عين الفكرة التي فهموها بالأمس، لو كانت الفكرة ما إلها عينية زين ليش الفكرة اللي طبعا هذا هم عينية هم شنو هم اتصل بالعينية هم اتصل بالثبات، بس هو الآن ننظر له من جانب العيني، إذا الفكرة ما إلها عينية كيف الآن الفكرة اللي هي نفسها فاهمينها بنفس الفكرة نفس الطريقة يريدون يفهموها إنه. وعين الفكرة التي كانت قبل الأمس من المجهولات، إذن إن العينية أعم بالضرورة من سائر المفاهيم، وحتى سلب العينية ذاته يستلزم إثبات العينية. الآن لمن طبعا هاي الفكرة نفسها أخذها الشهيد السيد الشهيد الصدر. هسه شوف، إذا أنت تريد تنكر فتشيء لازم أول مرة تصوره ثم ماذا؟ ثم ترفضه. لا يمكن أن ترفض شيء وأنت أساسا ما مصوره، ترفضه. يعني يتكلم السيد الشهيد الصدر مثلا كمثال على هذه الحالة، يقول بأنه الغربيين، يعني مثلا هيوم، ديفيد هيوم، مو ديفيد هيوم، وإنما الحسيين من قبيل جون لوك وباركلي، رفضوا مفهوم الضرورة. مثلا مفهوم الضرورة رفضوه، مفهوم العلية رفضوه، قالوا ماكو عندنا شيء مفهوم عقلي مثل هذا التصور اللي ما إلى وجود خارج، يعني فإحنا نرفضه. هاي المفاهيم غير الحسية نجي نرفضها. سي شهيد قال لهم زين، أنتم ما يخالف أنتم رفضتوا، إحنا الكلام مو على وجود قانون العلية بالخارج حتى تقولون بأنه إحنا نرفضه ما نصدق بوجوده، وإنما الكلام في تصور مفهوم العلية. زين أنتم شلون رفضتوا شيء أنتم أساسا شنو يعني ما متصورين؟ انتم جاي تقولون احنا نرفض قانون صوره العلي. زين تصورت صوره العلي، احنا مو في مجال التصديق. نعم لك حق تقول بانه انا انكر وجود قانون العليه كقانون تصديقي بالخارج، جيد، لكن الكلام مو على انه مساله وجود او عدم وجود، احنا جاي نتكلم انت تتصوره لو ما تتصوره. يقول رفضك للشيء نفس انكارك للشيء هو استلزام، يستلزم الشيء نفسه. الآن أنا من أنكر التصور، من أنكر التصور مثلا العلية، أنا تصورتها فأنكرتها، شلون أنكر شيء أنا أساسا ما مصوره؟ يقول سلب العينية ذاته يستلزم إثبات العينية، لأن هذا سلب العينية مفهوم ثابت، وهذا السلب العينية مفهوم ثابت ومطلق، يعني دائما يقول بأنه لا يوجد هناك عينية. إذن هذه فكرة ثابت وفكرة ولها عينية ثابت. إذن هذه هم أيضا نقطة. قال ثانيا، يعني هو تصور العينية ثم سلبها، فإذا هو جاي يصور مفهوم ثابت عدة دائما ما يمكن أن تتغير، ولهذا سلب عنه ماذا؟ سلب عنه سلبه أن يكون موجود في ذهنه، لكنه صوره. هاي النقطة الثانية، الأولى عفوا. النقطة الثانية اللي هي تتحدث حول من؟ حول الثبات، أنه هل يوجد هناك ثبات أو لا يوجد هناك ثبات. قال نفي الثبات الذي يؤكده الديالكتيك يصدق على المادة، أيضا يصدق على ماذا؟ يصدق على المادة، لا في الصورة العلمية والتصورية أو التصديقية. يعني العلم لا، العلم ثبات، أما نفي الثبات فقط على الماديات، الأمور اللي بالخارج هو حالة طبيعية، لأن المادة هي في حال تغير وحالة سيلاني. أما على العلم فيقول له صعب، كما هو حال العينية. يعني العينية على الواقع ماكو، نعم كله متغير، لكن على العلم، على ما في الذهن، العينية موجودة. كذلك الثبات في الذهن، يعني في المعلومات والإدراكات سواء كانت تصورية أو تصديقية، تبقى ماذا؟ تبقى يعني ثابتة. حقا ماذا يقرر هؤلاء في القضايا التاريخية المنصرمة؟ يعني هسه مثلا عندما أقول سقراط أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطو، هل هذه الحقائق التاريخية اللي موجودة عندي الآن تتغير؟ لازم تتغير بعد فترة، ويصير أفلاطون هو أستاذ من؟ أستاذ سقراط، وتنعكس الآية، يعني يصير تغير، ما يمكن أن يبقى ثبات. كل المعلومات التاريخية اللي أنا ماخذها وهي حوادث صارت وانصرمت الآن انتهت، تتغير؟ هل يمكن أن تغيرها؟ لا يمكن تغيرها، الحادثة نفسها باقية. قال هؤلاء في القضايا التاريخية المنصرمة وفي حياة السلف، فهل أن كل شيء مجهول أمام الإنسان؟ لأنه معناته إذا كل شيء متغير ماكو شيء ثابت، إذن كل شيء راح يصير مجهول أمام الإنسان. حتى هذه القضية مجهولة أيضا، وهي أن كل شيء متغير، كل شيء متغير أو كل شيء غير ثابت. وهل أن كل شيء في إدراك الإنسان نسبي ومتغير؟ حتى هذا المفهوم، حتى مفهوم أن كل شيء أو كل إدراك عند الإنسان نسبي، حتى هذا هم يتغير؟ إذا تغير هذا بعد ما راح يصير مقولتهم صحيحة. لعلنا نفكر بمنطق الميتافيزيقية فلا نفهم حديثهم، لعلهم يقولون فتشي ما نعرفه إحنا كما يقولون هم. ولكن في ضوء هذا الفرض، ألا نحصل على أفكار ذات عينية وثبات، ويكون هناك صنف من الفكر ذي عينية وثبات؟ أكو صنف متغير مو مشكلة، لكن أكو صنف من الفكر ذو عينية وثبات، وصنف فاقد للثبات والعينية، فيكون الفكر الذي هو مادي على الدوام ماديا حينا وغير ماديا حينا آخر. يعني هسه خليه يفهمون، غير يبينون ان الان احنا جايين نجيب لهم، احنا ما نفهم كلام، لكن احنا جايين نجيب لهم بعض الاشياء وننبههم، ننبههم الها انه بعض الاشياء ثابته. خلي يبينون ان ليش هاي ثبتت وليش غيرها ما تثبت، ليش افكارهم لازم تكون ثابته بينما افكارنا لازم تكون متغير. خلي يبينون شنو الخصوصيه، شنو المائز انه لابد ان يكون، بتعبير اللي نقل شهيد مطهري بأنه التفكير الفلسفي الماركسي نظريته بناها من 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 فولاذ خالص. شنو اللي خلاها في فولاذ خالص وأفكارنا ما راح تصير فولاذ خالص؟ شنو هذا؟ يعني ما يمكن أن يكون يعني ضابطة لهذا الكلام. زين، قال وهذا تناقض محال. لكن المشكلة أن هؤلاء يقررون جواز التناقض. إذن لازم نجي شنو لمبدأ التناقض اللي هو المبدأ الثالث. قال ثالثا، أما اجتماع النقيضين الذي يعبر عنه الديالكتيك غالبا، اجتماع يعني يعبر باجتماع الضدين، فهو محال في المادة وفي الإدراك، هم بالخارج محال هم بال... شوف هذا المبدأ الثالث بصفة إضافية، أن المبدأين الأولين موجودات عادي، يعني أصال لا يوجد ثبات بالخارج، وكما لا يوجد عينية بالخارج مو مشكلة، بس بالذهن ينطبق. هنا اجتماع النقيضين هم ينطبق بالخارج هم ينطبق بالذهن، يعني هو قانون عام شامل. طبعا هل هو من القوانين الخارجية أو هو من القوانين الذهنية؟ لأن بعضهم مثل الغربيين قالوا هذا قانون ذهني مو قانون خارجي، هذا قانون ذهني فقط حاكم على الأفكار، أما بالخارج فلا يوجد في الخارج مثل قانون اجتماع النقيضين، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. لكن باعتبار أن السيد العلامة من الفلاسفة ويؤمن بأن المفاهيم الفلسفية عندها قابلية للانطباق على الخارج، فالاستحالة صحيح هي ما موجودة بالخارج، لا يوجد اجتماع النقيضين، أكو فرد من اجتماع النقيضين بالخارج، لا يوجد فرد يمثل اجتماع النقيضين بالخارج، حتى وثم لا يوجد استحالة، شيء اسمه استحالة، وإنما هي مفاهيم انتزاعية. يعني إحنا لما نلاحظ حالات الاجتماع ثم نقارن بين الشيء وعدمه وبين وجوده وبين فقدانه، ونقول هذا وجوده وفقدانه اجتمعا، هل يمكن؟ هذا كله بالنظر إلى الخارج. بالنظر إلى الخارج أنا أنظر الأشياء أراها مثلا متحركة، ثم أنظر أقول بأنها هل يمكن أن يجتمع تحركها وعدم تحركها؟ إذن هذا كله بالنظر إلى الخارج. إذن الاستحالة وين تصير محلها؟ بالخارج، لأن المفاهيم الفلسفية ممكن أنه شنو يعني تنطبق على الخارج، لأن الخارج موصوف به، لكنه ليس لها وجود منحاز بالخارج، مستقل بالخارج. الخارج حتى يكون مثل المفاهيم الألوان وغيرها من المفاهيم العرضية الأخرى، مثل أو المفاهيم الماهوية مثلا. زين، عموما قال ومن الواضح أننا إذا شككنا في أي قضية بديهية أكدنا أن حصول العلم بأي بديهية يتوقف على استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، لأن قلنا بأنه يعني معناته أنه إذا أنكرنا هذه القاعدة بعد ماكو علم، لأن كل الأحكام حتى البديهيات تتوقف في أحكامها على ماذا؟ على مبدأ استحالة اجتماع النقيضين كما بيناه بالأمس، ومع افتراض عدم وجود هذه القضية لا يستقر للعلم قرار. لا نشك ولا نتردد في الحكم بقضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، هذه أصلا لا نشك فيها، بل والغريزة الفطرية الإنسانية حتى عند الماديين، حتى عند مفكري المادية التطورية لا تجيز بطلان هذا الحكم. وجعجعة الديالكتيك في نفي هذا الحكم والأمثلة الكثيرة التي طرحها هذا التفكير لإثبات صحة ما يدعيه، ولغة الخطاب المختلفة التي استخدمها نظير الوجود والعدم والقوة تيز وأنتيتيز وغيره زين في التعبير عن هذا القانون، كل ذلك شاهد على تخبطه وخروجه عن مصب البحث وتسديد رميته نحو هدف آخر، وإلا فهو غير مستعد إطلاقا لقبول حكم صادق تماما وكاذب تماما معا. يقبل هم يقبل حكم صادق وحكم كاذب؟ لو يقول احنا نتبع العلم مثلا والعلم دائما يقدم لنا نتائج صحيحة وغير العلم نتائجه شنو؟ غير صحيحة. جاي عنده منطق يمشي به، وهذا المنطق لا يجمع بين من؟ بين الصحة والخطأ، وبالنتيجة يعني معناته هو يؤمن بهذا المبدأ، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. قال وغير صادق تماما كما وغير كاذب تماما. نعم، يقول مفكر الديالكتيك أن المنهج الميتافيزيقي وهو فكر مطلق يخلق هذا المأزق. يقول لأن أنتم تنظرون نظرة مطلقة، إحنا ننظر نظرة سلبية نسبية، أما منهج الديالكتيكي فهو نسبي والعالم الموضوع ينسجم معه، فليس لدينا في عالم المادة نفي مطلق وإثبات مطلق، فكل إثبات في الخارج يمكن أن يجتمع مع النفي. إذن إذا كان نسبي إذن ممكن. فالسيد الآن يعني راح يستشكل عليهم من هذه الجهة، وهو أن هذا الكلام نفسه اعتراف بصحة امتناع النقيضين حتى في عالم الخارج، لأن الحكم الذي يثبتونه للخارج يعني يقولون بأن الفكر نسبي، وهم أيضا العالم الخارج المادي هم أيضا نسبي، لا يرضون أن يكون هذا الحكم الحكم ما دام حكمه، احنا قلنا كل حكم تقاوم به من بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين زين، لا يرضون أن يكون حكما كاذبا فين؟ في عالم الخارج، لأنه هم يقولون احنا نصور الأشياء نسبية، فإذا الخارج نسبي زين، فإذا حكمهم صادق، فما يمكن أن يكون صادق وكاذب في نفس اللحظة. ثانيا، أن منهج الديالكتيك ذاته منهج مطلق أيضا. لماذا؟ لأن الديالكتيك يرون ديالكتيكيين يرون لا يرضون أن يقال لهم أن كل أتعابكم عبث لا طائل وراءها وأدلتكم خواء وكذب، إذن فلا بد أن يكون استدلالهم صحيح أو صحيح في اعتقادهم زين، وهذا أن يكون استدلالهم صحيحا في اعتقادهم، وهذا فكر مطلق استقر في أدمغتهم، وإلا إذا كان مو مطلق إذن يعني هذا الفكر ممكن أن يكون نسبي ومتغير، وممكن أن يكون خاص بس بالنسبة لهم، وبالنتيجة ما راح يكون صادق بشكل عام. وإذن الفكر في ضوء منهج ديالكتيك أيضا مطلق وليس نسبيا، ثم كيف يمكن أن يتصور أساسا إقامة برهان بشأن نظريتين وتثبت نتيجتين، ومع ذلك لا يؤثر تكذيب النتيجة على البرهان؟ كل براهينهم واستدلالاتهم تصبح لا معنى لها مع فكرة اجتماع النقيضين، يعني أن تكون صادقة وكاذبة في نفس اللحظة. إذن هم يقصدون فشيء آخر، لكنه توهموا وقالوا بأن مبدأ التناقض، مبدأ عدم التناقض هو المبدأ الحاكم، يعني كانوا يقصدون بأن الشيء يعني يحمل هاي حالة التضاد والتناقض والصراع اللي مثلوه على أنهما نقيضين وضدين، لا مو نقيضين وضدين، وإنما هي حالة تفاعل موجودة، حالة طبيعية يعني بين الأشياء تتفاعل فتتكامل، فتولد فتشيء، يعني بالنتيجة حركة من القوة إلى الفعل. عموما هذا التناقض يعني غير معقول. إشكال، هذا الإشكال يقول بأن فلنفرض إشكال سلامة، فلنفرض سلامة الطرح المتقدم وأن الأسس، طبعا دين الإشكالين اثنيناتهم كلهم واضحات ما يرادهن في الشيء يعني، وأن أسس الاستدلالات التي تقدمت في المقالة، مقالات ثلاثة سابقة يعني هذه المقالة والمقالتين اللي قبلها صحيحة، ولكن لا يمكن إغفال حقيقة أن جميع العلوم والإدراكات أو أكثرها تستخلص من الواقع المادي، وإذن فالمادة مؤثرة على كل حال في ولادة هذه الأفكار، والمادة متغيرة وسيالة، فإذن الأفكار لازم تكون أيضا متغيرة وسيالة، فإذن لا يمكن أن يكون لها عينية وغير، ولا يمكن أن نتصور ظاهرة متغيرة متكاملة قادرة على خلق ظاهرة ثابتة. كيف يمكن أن تكون المادة المتغيرة أن تخلق ظاهرة ثابتة في الذهن؟ ومن هنا فلا مفر من قبول التغيير في العلوم والإدراكات، وعلى هذا الأساس تضحي مقولات ديالكتيك صحيحة. زين، هذا الكلام نقول مو صحيح. ليش؟ لأن احنا عندما نقول بأن الأفكار اللي موجودة في الذهن هي وليدة الخارج، يعني مو أنه الخارج هو اللي أوجدها عندنا، مو هي نتاج حقيقي للمادة، وإنما هو الذهن أساساً. الذهن يعني لمن ينظر للخارج ويتأثر، يوجد هناك قوة في النفس، هذه القوة مجردة هي اللي تأخذ صورة عن الخارج، وتكون هذه الصورة نتاج النفس بتأثير ماذا؟ بتأثير الخارج. يعني الصورة اللي تجيني من الخارج تجي من الخارج وتنحفظ، فتكون علة إعدادية لإفاضة الصورة، والصورة عندما تفاض هسه تفاض من العقل الفعال أو غيرها حسب النظريات الأخرى بالنتيجة، أو تولد مباشرة من النفس بالنتيجة، هناك قوة لإيجاد هذه الصورة، وهذه القوة هي التي تكون علة، مو المادة الخارجية علة لوجود الصورة. حتى هم يصورون أنه لابد أن تكون أيضا متغيرة محكومة، لأنه حكم السنخية، ما دام المادة سيالة إذن معلولاتها أيضا تكون سيالة. لا، هذا الكلام مو صحيح. قال إن الأصول البرهانية المتقدمة على أساس لا مادية العلوم تقرر أنه لا يمكن التفوه بالتوالد والإنتاج الطبيعي. يعني إحنا كلامنا على العلم هذا الإنتاج الطبيعي حيث تنطلق على أساس هذا الحكم قاعدة تبعية الإدراكات للمادة في الحكم. أما ما خلص إليه الدرس الفلسفي بشأن العلاقة بين الموجودات اللامادية اللي هي التصورات، فيلزمنا القول أن الإنسان على أثر حصول مجموعة آثار مادية ضمن ظروف موضوعية خاصة، مثل عندما يبصر بالخارج تحصل له هذه الظواهر اللامادية اللي هي التصورات، وهي تتطابق مع المادة تطابقا خاصا، كما بينا أن هذه التصورات لأنه هي عبارة عن عين الخارج، إلا أنه تجرد أثرها النار صارت صورتها عندي، بس الإحراق وآثارها الخارجية ما موجودة وين؟ في الذهن. بينما تتسم هذه الظواهر بالدوام والثبات لأنها مجردة، واستخدامنا لعبارات التوالد والإنتاج والتكون بشأن هذه الظواهر تفرضه ظروف البحث، لأنه نريد أن نجيب فكلمة يكون قريبة ويألفه المادي، وألفة المادة والماديات لا يتعدى المجاز والتسامح في التعبير. إذن هذا عندما نقول بأن الصورة تتولد عندما ننظر الخارج، يعني مو راح نقول بأن المادة الخارجية هي اللي أوجدتها، وبحكم قانون السنخية أيضا تكون سيالة ومتغيرة. زين، إشكال آخر، الإشكال الآخر يقول بأنه كثير من الأفكار اللي موجودة عندنا هي نتيجة يعني المحيط، الإنسان العايش بمحيط وظروف خاص. هسه شوف مثلا، شوف ثقافته تصير بطريقة معينة، أسلوبه يكون بطريقة معينة، عاداته فكرة يكون بطريقة مختلفة تماما لو كان عايش في ظروف وأحوال مختلفة. إذن كيف تقولون بأن الفكر مجرد وما خاضع للتأثير وما يمكن أن يكون نسبي؟ فهي النسبية أوضح مجال. سيد العلامة يجاوب على ذلك، يقول هذه في الحقيقة مو علوم، هذه العلوم هي طبيعتها طبيعة نسبية اللي أنتم ذكرتوها، يعني علوم الاجتماعية، فلا لابد أن نجي نتحدث عن هذه العلوم وكيف صارت وما هي أسسها، وهي علوم بالحقيقة علوم اجتماعية متأثرة بطبيعة البشر وسلوكهم وعاداتهم الاجتماعية، وهذا إن شاء الله راح ناخذه في المقالة السادسة. أما بالنسبة لأصل العلم وكون العلم عبارة عن تصورات مدركة وهذه التصورات يبقى لها الثبات وغيره ما يمكن أن تتغير وتتحول، هذا شيء آخر، هذا مو يعني إشكالكم مو يم مطلبنا. قال إشكاله: تؤكد التجارب المتوالية دور المحيط الإنسان في حصول أفكاره، ولا يمكن إنكار اختلاف الأفكار والمعلومات تبعا لاختلاف المحيط المعيشي والجغرافي، بل هذا الاختلاف واضح حتى لدى الفرد الواحد في زمانين تبعا لاختلاف الشروط الموضوعية. يعني أنت في ضمن ظرف معين أفكارك تكون مختلفة، هذا شخص أجل الخليفة العباسي، فما أعرف يمكن متوكل أو غيره، كان في بغداد طبعا، فمباشرة أجى من بيئة يعني بيئة مختلفة، بيئة بدو، المهم فرادي مدحة قال له: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قرع الخطوب. أنت هاي مواصفاتك، لأن هو جاي يمتدح هاي الأشياء ويجعلها يعني نموذج، فالناس كلها ضجت يعني اللي محيطين على الخليفة، فقالهم لا، الخليفة قالهم هونوا عليكم، من خلوه أنا راح أشوفوا هذا البيئة مالته، هاي أنا راح أخليه في مكان وشوفوا بعد فترة إيش راح يتغير. فوين خلاه؟ خلاه في شاطئ الدجلة، في حديقة غناء، يعني مكان مرفه. بعد 6 أشهر إجا وألقى قصيدة مدح في حقه. إيش قال له؟ قال له: عيون المها بين الرصافة والجسر، سلبنا الهوى أو جلبنا الهوى من حيث أدري أو لا أدري. شوف هاي القصيدة، هذا الشعر اللي قاله، وشوف ذاك الشعر الأول اللي قاله. البيئة إيش قد تأثر على ثقافة الإنسان وعلى طريقة أسلوبه وعلى وعيه، وهذا ما يمكن إنكاره. قال: ويمكننا أن نخلق أفكارا مختلفة لدى الإنسان تبعا لاختلاف الترتيبات التي نرسمها. إذن فالحقائق العلمية من خلقنا ترتهن بنا وليس لها ثبوت ولا يخضع للتغيير. زين، وعلى هذا الأساس قالوا بأن الفكر هو وليد يعني أساس وقاعدة. ما هي الأساس والقاعدة؟ قالوا الاقتصاد. الاقتصاد هو وليد الفكر ووليد الثقافة ووليد التدين. الأديان كلها وليدتها العامل الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي هو اللي كل ما شأن الإنسان من ثقافات وغيره كذا، الوليد الأساسي إله هو شنو؟ فقط القاعدة الأساسية هو فقط العامل الاقتصادي. ولهذا ايش قالوا؟ قالوا بأنه شوفوا الدين مثلا، خلنا نجي للدين. الدين إذا كان لأن الناس فقراء، لأن الناس أكو طبقة يعني مستغلة، يعني هاي الطبقة اللي هي عندها إمكانية وتستغل الآخرين، هاي الطبقة المستغلة أوجدت الدين على مود تمشي أمورها الاقتصادية وعلى مود تسيطر على الآخرين، ولهذا هو الدين شنو؟ أفيون الشعوب. بينما تلك الطبقة الفقيرة اللي ما عندها أي إمكانية وعايشة شظف العيش والظلم والمحن وغيره، هذه ابتدعت فكرة الدين على مود شنو؟ تلهي نفسها وتواسي نفسها وتصبر على نفسها جراء الضيم اللي والفقر والألم والمحن اللي تمر عليها. فإذا الدين في الحقيقة إنما هو وليد شنو؟ وليد هذا العامل الوحيد. وكذلك الثقافات الأخرى والطبقات الاجتماعية، أنه مثلا هذه طبقة إقطاعية أو هذه طبقة مثلا هذا مجتمع رأسمالي. عموما السيد الشهيد الصدر في كتاب الرسول المرسل والرسالة يقولهم: الدين حسب الآثار اللي أنتم جاي تقولونها، وهذا تاريخ البشرية على ضوء الآثار اللي يكتشفوها، أن الدين وجد مع وجود الإنسان، فطري الدين وجد مع وجود الإنسان، ووجد قبل أن توجد طبقات ظالم ومظلوم، طبقة غنية وطبقة فقيرة. فالدين وجد قبل هذه الحالة، عندما كان يعيش الإنسان حالة بدائية، وهم يقسمون التاريخ، هم نفسهم يقسمون التاريخ، يقولون بالبداية كانت الناس متساوية يعيشون حالة بدائية، وبعدين صار استغلاله لمن إجا اكتشفوا آلات الإنتاج، وآلات الإنتاج هي اللي أدت إلى تفاوت المجتمع، وصار طبقة مستغلة وطبقة مستغلة. فيقولهم الدين وليد، هاي الآثار تشهد الدين وليد أسبق. ثم هذا قانونكم اللي هو المادية الديالكتيكية، القانون المادي الحاكم على أساس، الحاكم على الطبيعة والحاكم على البشر، هذا تخلف في موارد كثيرة، هذا ما مو في محل الكلام عموما. فإذا عموما هم يفسرون كل هذه العوامل الثقافية والاقتصادية عفوا الثقافية والدينية، وكل الجوانب الثقافية عند الإنسان وسلوك الإنسان كلها يفسروها على ضوء عامل أساسي جذري اللي هو العامل الاقتصادي. زين عموما الجواب، السيد العلامة يقول بأنه أن التغير المذكور يختص بمجموعة من العلوم اللي نسميها العلوم والإدراكات، اللي هي الإدراكات الاعتبارية، اللي هي علوم اجتماعية التي يمكن أن نذكر معادلها الموضوعي أجزاء اجتماعية من صنع الآدميين، ومن خلال التغييرات التي نحدثها في أجزاء وشروط المجتمع راح تتغير أكيد، لأن هي مرتبطة بمن، هاي المعلومات مرتبطة بالمجتمع، فإذا يتغير المجتمع تتغير. أما مجموعة الإدراكات التي يكون معادلها الموضوع خارج دائرة المجتمع ولا تتأثر بوجودي وعدم وجود الإنسان والنظام الاجتماعي، وإن وجودها وواقعها لا يخضع لوجود الحيوان المدرك، يعني مو اجتماعية، مو علم اجتماعية، فلسفية، رياضية، غيرها، فهذه الإدراكات لا تختلف تبعا لاختلاف محيط الحياة والتربية والتعليم. وإيضاح هذه الفكرة بشكل تفصيلي يتطلب دراسة العلوم والإدراكات بأسلوب آخر وبطريقة جديدة، والبحث عن العلوم والإدراكات الحقيقية والاعتبارية، وتحديد يعني مقالة السادسة اللي راح ناخذها إن شاء الله، وتحديد طراز تطابقها مع معادلها الموضوعي خارجها يعني، وإيضاح سماتها الأخرى. ولذا علينا وضع حد لختم هذه المقالة، لأن استمرت، والسيد يقول علينا يعني أن نضع حد لأنه جاي تستمر إلى أبعد حد، والشروع في مقالة أخرى. الأفكار التي عكفنا في هذه الدراسة هي الأفكار اللي ما بيها شيء جديد هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.